بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: باب الغسل. أجمعوا على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين. أجمعوا على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين، أي وإن لم ينزل. وما الأمر الذي كان من قبل كان وردا في بعض الأحاديث أنه لم يكن هناك غسل مع التقاء الختانين ولم ينزل، فهذا نسخ. هذا نسخ، كان في أول الإسلام أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإن لم ينزل. وقد سئل النبي في الحديث الصحيح عن الرجل يجامع امرأته ثم يحصل له كسل، يعني لا ينزل، هل عليهم الغسل؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وكيفية الغسل أن يغسل ما به من أذى ويغسل دبره تغوط أو لم يتغوط، وينوي، طبعا ما أدري على الدليل، يعني في غسل الدبر تغوط ولم يتغوط، إذا لم يحتاج إليه هذا ما يجب عليه، إلا إذا كان غسل جنابة. غسل جنابة يغسل ليه؟ لأنه لابد من تعميم البدن، وهذا من البدن الظاهر، فلا بد من تعميمه. وينوي، ومحل النية القلب كما قدمنا، وينوي فرض غسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر، ويسمي الله تعالى وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرض الماء على رأسه وسائر جسده. هذا جمع بين الواجب والمسنون، والواجب من هذا النية وتعميم البدن بالماء. الواجب من هذا النية وتعميم البدن. قلت، أي قال الوزير: ويستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى، ويستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عنه أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة، فإنه تناول بعد إزالة الأذى وإيه؟ فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى إن أمكنه ذلك كان أحوط. وزرة يعني إزرة، يعني فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى يعني إزرة أخرى إن أمكنه ذلك كان أحوط، فإن المؤمن يكره أو يكره له أن يبدي عورته وإن كان خاليا، فإن اضطر ولم يجد المئذر فليجتمع ولينضم ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضع ذلك. طبعا إذا كان الإنسان في خلاء وقد أغلق على نفسه الباب ولا يراه أحد فهذه خلوة، وأما أن الإنسان يتشدد حتى وإن كان في الخلاء قد أغلق على بابه يستعمل الإزار، فإن هذا لا داعي له، فإن هذا لا داعي له. ولم يرد أن النبي كان يفعل ذلك، وقد كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، كلاهما جنب، تقول دع لي ويقول لها دعي لي، ولم يرد أنه كان يتذر، لم يرد أن النبي كان يتذر صلى الله عليه وسلم. ولو قصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه أجزأه عند أحمد وأبي حنيفة بعد أن يتمضمض ويستنشق، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك عند مالك والشافعي، إلا أن مالكا اشترط الدلك في الظاهر عنه والله أعلم. والصواب ما ذهب إليه أحمد من أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل. واختلفوا فيما إذا عصى الله تعالى وأولج في فرج بهيمة قال يجب الغسل، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجب الغسل حتى ينزل. يعني أبو حنيفة لا يرى لو أنه أولج فرج بهيمة أن يغتسل إلا أن ينزل، لأن هذا لا يحل له وبالتالي لا ترتب عليه حكم. والصواب أنه يجب عليه ذلك، فهو فرج، وإن أثم إثما عظيما على ذلك. ومن جهة الاغتسال فإنه يترتب عليه الاغتسال أنه فرج. واختلفوا فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك. فقال أبو حنيفة إن كان بعد البول فلا غسل عليه وقبله فيه الغسل، لأن بعد البول يقول إن كان بعد البول فلا غسل عليه، لأن البول فصل، وقبله فيه الغسل يعني لو حكم الاتصال بالمني الأول. وعن أحمد رواية مثله، وقال الشافعي يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني، وعن مالك وأحمد نحوه، وقال مالك لا غسل عليه على الإطلاق، وعن أحمد نحوه، وهو الصواب أنه لا غسل عليه، كما مر معنا في كلام الشيخ ابن باز أنه إذا نزل مني حل الاغتسال بدون شهوة فإنه لا غسل عليه. واجمعوا نعم العبرة حال الخروج ليس حال الانتقال على الصحيح. ما نقول لك العبرة حال الخروج، هل حال الخروج خرج بشهوة يبقى لا غسل، يبقى لا غسل ولا عبرة بالانتقال، إلا إذا حبس، حبسه الواحد فانحبس فلما فك الحبس خرج هذا فيه الغسل، لكن إن أمسك نفسه فلم ينزل وبعض فترة حصل نوع سيلان، حصل نوع سيلان لا يتدفق، لأن المني ما لم يكن شهوة لا يمكن أن يتدفق، إنما بدون شهوة ممكن يحصل سيلان، سيلان. فإذا كان سيلان بسيط وهذا خرج بدون شهوة هذا لا غسل، إنما المني المعروف الذي ينزل بالتدفق الشهوة هي التي تدفع ذلك. نعم. وأجمعوا على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إلا أحمد، فإنه أوجب الغسل بانتقاله، هذه مسألتنا هي. ها؟ قال ابن قدامة، قال في الحاشية، قال ابن قدامة لا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول أكثر الفقهاء والمشهور عن أحمد وجوب الغسل. وأجمعوا أنه لا يجب غسل بانتقال المني إلا أحمد، فإنه أوجب الغسل بانتقاله، كما قلنا، كما قلنا بأن العبرة بإيه إخواني؟ بالنزول لا بالانتقال. واختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم، فقال مالك وأحمد المسؤول عنه يجب، وقال أبو حنيفة هو مستحب، وقال الشافعي في الأم إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال، ورد الأمر في بعض من أسلم ولم يرد الأمر في بعض من أسلم، فحمل الأمر هنا على الاستحباب ليس على الوجوب. وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذلك دم النفاس، فأما خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك وأحمد وأحد وجهي أصحاب الشافعي، يعني لو خرج الولد بدون دم يعني مثلا ممكن تصوروا الآن عملية قيصرية، لأن حتى لو خرج دم بيخرج منين؟ من الرحم من أعلى ليس من أسفل. طيب ولو ما خرج من تحت من فرجها وخرج ولد قيصري من بطنها فهل عليه غسل؟ الذي يظهر أنه لو خرج من الفرج تغتسل، تغتسل لكن لا تنتظر مدة، خلاص تغتسل لأن ما رأى دما. أما إذا خرج من البطن هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن العبرة بما يخرج من الفرج لا بما يخرج من البطن، فيكون حكم حكم ما يؤخذ من عضو من بطن الإنسان، فليجب عليه غسل أم لا؟ ما يجب غسل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لكن هذه مسألة دقيقة الحقيقة. شوف كده، شوف كده دكتور محمد، هل ممكن في فتوى في هذا خروج الولد قيصري هل يوجب الغسل أم لا؟ لا يا رجل، هذا ممكن تحصلها عندكم هناك جنب بشبيش، نعم. لا خروج ريح عادي، احنا نتكلم عن هذه. واختلفوا فيما اذا، واجمعوا على انه اذا نزل المنيل شهوة وجب الغسل، واختلفوا فيما اذا نزل من غير شهوة، فقال الشافعي يجب الغسل، وقال الباقون لا يجب، وهذا الراجح، لأنه قد يخرج لعلة مرض أو كذا فيلان المني، أما الشهوة فهي معروفة. واختلفوا في المني الأدمي، فقال أبو حنيفة هو نجس إلا أنه إن كان رطبا فيغسل، وإن كان يبسا فيفرك. طب كيف؟ لو كان نجسا ما يفرك، لو كان نجسا يجب الغسل كالبول. وقال مالك هو نجس فيغسل رطبا ويبسا، فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب، وهذا القول متفق مع حكم بنجاسته. وقال الشافعي هو طاهر رطبا ويابسا، وقال أحمد في روايته إنه طاهر كماذا بالشافعي، وقال في الرواية الأخرى إنه نجس كماذا بأبي حنيفة، فيغسل رطب ويفرك يابسه، والصحيح أنه طاهر، لحديث عائشة أفركه من ثوب نبي إن كان يابسا، فدل هذا على أنه ليس بنجس، إذا كان نجسا لوجب إيه؟ غسله. وأجمعوا على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات أنه كالمني سواء، والصحيح أنه إيه؟ نجس، لكن نجاسته مخففة، لأن النبي في بعض الروايات أمر بالنضح. واتفقوا على أن من خروجه غسل الذكر الوضوء، يعني من خروج المذي غسل الذكر الوضوء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فأنه قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، ورواية أنثيه مدرجة، والصحيح أنه يغسل ذكر فقط كما جاء في الصحيحين من حديث المقداد. وأجمعوا على أن من خروج الأشياء النذرة من السبيلين الوضوء، على أن من خروج الأشياء النذرة من السبيلين الوضوء، كالدود مثلا والحصى، على أن من خروج الأشياء النذرة من السبيلين الوضوء كالمدي ودم السحاضة وسلس البول والقيح والصديد والدود والحصى، إلا مالك فإنه قال لا يجب الوضوء إلا من المدي خاصة، ولا يجب بما عداه من أشياء نادرة، والصحيح أنه يتوضأ من ذلك. وأجمعوا أنه على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، أجمعوا على أنه لا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. ليه؟ لأن النبي قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكنهم اختلفوا في أكل لحم الإبل، في وضوء من لحم الإبل، فذهب أحمد إلى وجوب الوضوء، والثلاثة إلى عدم وجوب ذلك.